الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن هلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. وقوله إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: الضعف بفتح الضاد لغة تميم، وبضمها لغة قريش، خلاف القوة والصحة. والضعف يضم ويحرك، ضد القوة ضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعفه، وضعفا وضعافه، وضعافية فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفه، وضعفا وضعافي. أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله، كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقوله أن تر...
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان في سنده كلام كما بين الشارح رحمه الله، إلا أنه من حيث المعنى والمدلول صحيح. وقوله إن من ضعفي أو ضعفي اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، من ضعف اليقين أي بالله. واليقين هو تمام العلم وكماله، وانتفاء الشك والريب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاليقين هو كمال العلم وانتفاء الريب والشك. والمراد باليقين أي بالله، بالله ربا خالقا متصرفا معبودا مدبرا للأمر، مثل ما جاء معنا قال يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من اليقين، أن تؤمن بأقدار الله وأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة، وأن ما قدره الله لك من رزق لا يرده أحد ولا يمنعه مانع، وما منعه الله سبحانه وتعالى عنك من رزق لا قدرة لأحد على جلبه لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالأمر بيده. فإذا وجد اليقين في قلب العبد لا يرضي الناس بسخط الله، لأن إرضاء الناس بسخط الله سبحانه وتعالى من ضعف يقين العبد بالله. وإلا هذا الإنسان الذي يرضيه بسخط الله من أجل تحصيل منفعة على يديه أو عن طريقه ليس بيده الأمر، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن ضعف يقين العبد بالله أن يعمل على إرضاء الناس من أجل تحصيل مصالحه بسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن ترضي الناس بسخط الله بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين. وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب.
وبهذا أي أن هذا الإرضاء للناس بسخط الله ينافي كمال الإيمان من جهة، والمراد بالكمال هنا الواجب، وينافي قوة اليقين، فوجوده دليل على ضعف اليقين، وينافي أيضا الصبر، لأن من قلة صبر الإنسان وضعف صبره أن يعمل على إرضاء الناس من أجل في أمور تسخط الله من أجل أن يحصل أمرا من أمور دنياه. وأيضا من ضعف التوكل على الله والثقة به جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا.
مثل أن يقول القائل: لولا فلان لما حصلت لي هذه النعمة، أو لم يحصل لي هذا البيت، أو لم يحصل لي هذا المركوب، أو لم يحصل لي هذا الزواج، فيضيف النعمة إلى ما جعله الله سببا في وجودها، يضيف النعمة إلى ما جعله الله سببا في وجودها، فيحمد الناس على رزق الله. هذا رزق الله وهذا فضل الله، وهؤلاء إنما جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا، وإلا فالرزق رزق الله والفضل فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم، لكون الله سبحانه وتعالى ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. وقوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمد الله ورسوله منهم فهو المحمود. ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.
بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اليقين يدخل في باب الأوامر والنواهي، ويقين العبد بوعد الله وعيده فيفعل الأمر ليقينه بالوعد، ويترك النهي ليقينه بالوعيد، رجاء تحصيل الوعد والنجاة من الوعيد، وهذا من يقين العبد بالوعد والوعيد. ويدخل اليقين في باب الأقدار، وأن العبد مستيقن أن الأمور كلها بأقدار الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فاليقين يدخل في هذا وفي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
ووجه دلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه من جهة تفاوت الناس، تفاوتهم في هذا اليقين، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وهذا عائد لقوة الإيمان وضعفه، فكلما قوي يقين العبد كان من قوة إيمانه، وكلما ضعف كان ذلك من ضعف إيمانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. ورواه أبو نعيم في الحلية. وقوله من التمس أي طلب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى.
معاوية رضي الله عنه من خيار وأفاضل أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو كاتب الوحي وخال المؤمنين، وله مكانته ومناقبه العظيمة، ومن أهل الفقه والبصيرة بالدين رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يعلمه الله التأويل، ومع هذه المكانة والمنزلة كانوا رضي الله عنهم يستنصح بعضهم بعضا ويطلب بعضهم من بعض النصيحة، فكتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن توصيه وأن توجز. وهذا فيه أن الإيجاز في الوصية أجمع وأبلغ في الأثر، فطلب منها أن تكتب له وصية جامعة وموجزة لا يكون فيها تطويل. قال: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، أي أوجزي في القول. فكتبت إليه بعد السلام وذكرت السلام في أول وصية وفي تمامها، وهذا يستفاد منه أن الخطاب المرسل يكتب السلام في أوله وفي تمامه. فكتبت إليه رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. في الرواية الأخرى: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن وكل إلى الناس وكل إلى ضعف وقلة. وفي الرواية الأخرى: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وذلك أن قلوب الناس بيد الله، قلوب الناس بيد الله سبحانه. تأمل ذلك في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الناس، فالأمر بيد الله، ولهذا إنما يطلب من جهته برضاه، بطلب رضاه سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه جل وعلا، وبالالتجاء إليه بالدعاء، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. ومن شنائع الأعمال وعظيمها أن ينصرف المرء عن هذه المعاني الجليلة إلى التعلق بالناس طلبا لرضاهم، ولو كان رضاهم أمرا يسخط الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل ومحرم. ولو كان من يطلب رضاه من الناس أقرب قريب، لا يحل ذلك ولا يجوز، ولو كان أبا أو أما أو زوجة أو قريبا، خالا أو عما أو عزيزا وذا قدر عند المرء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز له أن يطلب رضاهم في أمر يسخط ربه جل وعلا ومولاه. هذا من شنائع الأعمال ورقة الدين وضعف الإيمان وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن يكون هؤلاء حتى يطلب رضاهم في إسخاط من خلقه وخلقهم، وأوجده وأوجدهم، وأمده وأمدهم بالعافية والصحة؟ فهذا من ضعف اليقين بالله، ومن ضعف الإيمان، ومن رقة الدين، ومن قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. وأوجب الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن يكرمه الله بالتماس رضاه حتى وإن سخط عنه الناس فاز بالعاقبة الحسنة، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وعاد ذامه من الناس مادحا له وحامدا له. والأمر بيد الله، من قويت ثقته بالله وتوكله عليه هيأ له من أبواب الخير والتوفيق ما لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب.
كل الذي فوق التراب تراب، أي إنما يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب.
نعم، أعد كلام ابن رجب لنتأمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب
رحمه الله. نعم.
وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
أعقبهم نفاقا، هذه عقوبة في الدين. أعقبهم نفاقا، هذه عقوبة في الدين. فعقوبة من آثر رضا الناس فيما يسخط الله سبحانه وتعالى قد تكون عقوبة في الدين، وقد تكون عقوبة في دنيا المرء، وقد تكون عقوبة مؤجلة يبوء بها يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن المؤمن ينبغي أن يكون غاية مقصوده ومنتهى بغيته ومنى رضا ربه جل وعلا ومولاه الذي خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله وأمده بالصحة والعافية، فلا يطلب إلا رضا الله، ولا يجعل الأمر في هذا الباب على العكس والعياذ بالله، يبحث عن رضا المخلوقين الذين ليس بيدهم من الأمر شيء فيما يسخط ربه سبحانه وتعالى، فيخسر دينه ودنياه ويبوء بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتوفيق الأمر وتوفيق المرء وصلاح أمره إنما هو بيد ربه جل وعلا. نسأل الله أن يقوي يقيننا به وثقتنا به وتوكلنا عليه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك على ما لم يؤتك الله، وأن تذمهم على ما لم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن هلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. وقوله إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: الضعف بفتح الضاد لغة تميم وبضمها لغة قريش، خلاف القوة والصحة. والضعف يضم ويحرك، ضد القوة ضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعفة، وضعفا وضعافة، وضعافية فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة، وضعفا وضعافي. أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقوله أن تر...
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان في سنده كلام كما بين الشارح رحمه الله، إلا أنه من حيث المعنى والمدلول صحيح. وقوله إن من ضعفي أو ضعفي اليقين، أن ترضي الناس بسخط الله، من ضعف اليقين أي بالله. واليقين هو تمام العلم وكماله، وانتفاء الشك والريب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاليقين هو كمال العلم وانتفاء الريب والشك. والمراد باليقين أي بالله، بالله ربا خالقا متصرفا معبودا مدبرا للأمر، مثل ما جاء معنا. قال يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من اليقين، أن تؤمن بأقدار الله، وأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. وأن ما قدره الله لك من رزق لا يرده أحد ولا يمنعه مانع، وما منعه الله سبحانه وتعالى عنك من رزق لا قدرة لأحد على جلبه لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالأمر بيده. فإذا وجد اليقين في قلب العبد لا يرضي الناس بسخط الله، لأن إرضاء الناس بسخط الله سبحانه وتعالى من ضعف يقين العبد بالله. وإلا هذا الإنسان الذي يرضيه بسخط الله من أجل تحصيل منفعة على يديه أو عن طريقه ليس بيده الأمر، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن ضعف يقين العبد بالله أن يعمل على إرضاء الناس من أجل تحصيل مصالحه بسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن ترضي الناس بسخط الله بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين. وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب.
وبهذا أي أن هذا الإرضاء للناس بسخط الله ينافي كمال الإيمان من جهة، والمراد بالكمال هنا الواجب، وينافي قوة اليقين، فوجوده دليل على ضعف اليقين، وينافي أيضا الصبر، لأن من قلة صبر الإنسان وضعف صبره أن يعمل على إرضاء الناس من أجل في أمور تسخط الله من أجل أن يحصل أمرا من أمور دنياه. وأيضا من ضعف التوكل على الله والثقة به جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا.
مثل أن يقول القائل: لولا فلان لما حصلت لي هذه النعمة، أو لم يحصل لي هذا البيت، أو لم يحصل لي هذا المركوب، أو لم يحصل لي هذا الزواج، فيضيف النعمة إلى ما جعله الله سببا في وجودها. يضيف النعمة إلى ما جعله الله سببا في وجودها، فيحمد الناس على رزق الله، هذا رزق الله وهذا فضل الله، وهؤلاء إنما جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا، وإلا فالرزق رزق الله والفضل فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله سبحانه وتعالى ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. وقوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمد الله ورسوله منهم فهو المحمود.
من حمده
ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.
بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اليقين يدخل في باب الأوامر والنواهي، ويقين العبد بوعد الله وعيده، فيفعل الأمر ليقينه بالوعد ويترك النهي ليقينه بالوعيد، رجاء تحصيل الوعد والنجاة من الوعيد، وهذا من يقين العبد بالوعد والوعيد. ويدخل اليقين في باب الأقدار، وأن العبد مستيقن أن الأمور كلها بأقدار الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فاليقين يدخل في هذا وفي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
ووجه دلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه من جهة تفاوت الناس، تفاوتهم في هذا اليقين، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، هذا عائد لقوة الإيمان وضعفه، فكلما قوي يقين العبد كان من قوة إيمانه، وكلما ضعف كان ذلك من ضعف إيمانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. ورواه أبو نعيم في الحلية. وقوله من التمس أي طلب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى.
معاوية رضي الله عنه من خيار وأفاضل أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو كاتب الوحي وخال المؤمنين، وله مكانته ومناقبه العظيمة، ومن أهل الفقه والبصيرة بالدين رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يعلمه الله التأويل، ومع هذه المكانة والمنزلة كانوا رضي الله عنهم يستنصح بعضهم بعضا ويطلب بعضهم من بعض النصيحة، فكتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن توصيه وأن توجز. وهذا فيه أن الإيجاز في الوصية أجمع وأبلغ في الأثر، فطلب منها أن تكتب له وصية جامعة وموجزة لا يكون فيها تطويل. قال: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، أي أوجزي في القول. فكتبت إليه بعد السلام، وذكرت السلام في أول وصية وفي تمامها، وهذا يستفاد منه أن الخطاب المرسل يكتب السلام في أوله وفي تمامه. فكتبت إليه رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. في الرواية الأخرى: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن وكل إلى الناس وكل إلى ضعف وقلة. وفي الروايات الأخرى من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وذلك أن قلوب الناس بيد الله، قلوب الناس بيد الله سبحانه. تأمل ذلك في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الناس، فالأمر بيد الله، ولهذا إنما يطلب من جهته برضاه، بطلب رضاه سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه جل وعلا، وبالالتجاء إليه بالدعاء، بالالتجاء إليه بالدعاء، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. ومن شنائع الأعمال وعظيمها أن ينصرف المرء عن هذه المعاني الجليلة إلى التعلق بالناس طلبا لرضاهم، ولو كان رضاهم أمرا يسخط الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل ومحرم. ولو كان من يطلب رضاه من الناس أقرب قريب لا يحل ذلك ولا يجوز، ولو كان أبا أو أما أو زوجة أو قريبا خالا أو عما أو عزيزا وذا قدر عند المرء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز له أن يطلب رضاهم في أمر يسخط ربه جل وعلا ومولاه. هذا من شنائع الأعمال ورقة الدين وضعف الإيمان وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن يكون هؤلاء حتى يطلب رضاهم في إسخاط من خلقه وخلقهم وأوجده وأوجدهم وأمده وأمدهم بالعافية والصحة؟ فهذا من ضعف اليقين بالله ومن ضعف الإيمان ومن رقة الدين ومن قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. وأوجب الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن يكرمه الله بالتماس رضاه حتى وإن سخط عنه الناس فاز بالعاقبة الحسنة، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وعاد ذامه من الناس مادحا له وحامدا له. والأمر بيد الله، من قويت ثقته بالله وتوكله عليه هيأ له من أبواب الخير والتوفيق ما لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب.
كل الذي فوق التراب تراب، أي إنما يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب.
نعم، أعد كلام ابن رجب لنتأمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب.
رحمه الله. نعم.
وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
أعقبهم نفاقا، هذه عقوبة في الدين. عقبهم نفاقا، هذه عقوبة في الدين، فعقوبة من آثر رضا الناس فيما يسخط الله سبحانه وتعالى قد تكون عقوبة في الدين، وقد تكون عقوبة في دنيا المرء، وقد تكون عقوبة مؤجلة يبوء بها يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن المؤمن ينبغي أن يكون غاية مقصوده ومنتهى بغيته ومنى رضا ربه جل وعلا ومولاه الذي خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله وأمده بالصحة والعافية فلا يطلب إلا رضا الله، ولا يجعل الأمر في هذا الباب على العكس والعياذ بالله، يبحث عن رضا المخلوقين الذين ليس بيدهم من الأمر شيء فيما يسخط ربه سبحانه وتعالى، فيخسر دينه ودنياه ويبوء بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتوفيق الأمر وتوفيق المرء وصلاح أمره إنما هو بيد ربه جل وعلا. نسأل الله أن يقوي يقيننا به وثقتنا به وتوكلنا عليه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.